أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. رب صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. لا زال الكلام في الفصل السابع والأخير وهو الفصل المنعقد في المعاد. تم الكلام في المبحث الأول وهو قول المصنف اتفق المسلمون كافة على وجود المعاد البدني. ثم بعدها انتقلنا إلى المبحث الثاني وهو وكل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا وغيره يجب إعادته سمعا. ثم بعدها انتقلنا إلى المبحث الثالث ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، فمن ذلك الصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب لإمكانها، وقد أخبر الصادق صلى الله عليه وآله فيجب الاعتراف بها. الكلام اليوم فعلا في المبحث الرابع. قال المصنف العلامة الحلي قدست نفسه الزكية ومن ذلك الثواب والعقاب وتفاصيلهما المنقولة من جهة الشرع صلوات الله على الصادع به. هنا المصنف رحمه الله قال ومن ذلك، أي ومما أخبر به الصادقون عليهم السلام، رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام، ومما أخبر به الصادقون الثواب والعقاب، الثواب والعقاب وتفاصيلهما المنقولة من جهة الشرع. بعدها ماذا قال؟ قال صلوات الله على الصادع به. هنا الصادع إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى حيث أمر رسوله صلى الله عليه وآله أن يجهر بدعوة الإسلام بعدما كانت سرية لسنوات ثلاث في مكة المكرمة. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هنا فاصدع والصدع هو الشق أو الشق، فقوله فاصدع بما تؤمر أي أبن الأمر إبانة لا تنمحي أبدا، كما لا يلتئم الصدع أو الشق للزجاجة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أقول، هنا بدأ المقداد السيوري رحمه الله يشرح عبارة الماتن عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير جميعا. المقداد السيوري رحمه الله قال أقول يريد، أي المصنف يريد أن من جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله الثواب والعقاب، وقد اختلف في أنهما معلومان عقلا أم سمعا، بمعنى هل أن العقل يحكم أن المطيع يستحق الثواب وأن العاصي يستحق العقاب. ولذلك ماذا قال؟ وقد اختلف في أنهما معلومان عقلان أم سمعا. فهنا ما هو رأي الأشاعرة وما هو رأي المعتزلة؟ قال: أما الأشاعرة فقالوا سمعا، أي هناك دليل سمعي على ذلك أن المطيع يستأهل أو يستحق الثواب والعاصي يستأهل، احنا نقول يستاهل بلهجتنا العامية، يستأهل أو يستحق العقاب. هذا هو رأي الأشاعرة. أما المعتزلة فقال بعضهم بأن الثواب سمعي إذ لا يناسب الطاعات. هذه عبارته رحمه الله: إذ لا يناسب الطاعات، أي لا يتناسب الثواب العظيم مع طاعة العبد القليلة. لا يوجد تناسب بين الثواب العظيم الذي ادخره الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن مع الطاعة القليلة لهذا العبد. قال: إذ لا يناسب الطاعات ولا يكافئ ما صدر عنه، أي ولا يساوي، ولا يساوي ما صدر عنه، أي لا يوجد تكافؤ بين الطاعة القليلة وما يصدر عن وما صدر عن الحق جل جلاله من النعم الدنيوية. قال: ولا يكافئ ما صدر عنه من النعم العظيمة، أي أن العبد قدم طاعات ولكن هذه الطاعات تعتبر قليلة ولا تكافئ ولا تساوي ما صدر من الله جل جلاله من النعم العظيمة والثنايا الجليلة، فلا يستحق العبد في المقابل شيئا. قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها. قال المقداد السيوري رحمه الله: فلا يستحق عليه، أي على هذه الطاعة القليلة وعلى هذه عدم المناسبة والمكافأة بين طاعات العبد وثواب الباري جل جلاله، فلا يستحق عليه شيئا في مقابلتها، وهو مذهب البلخي. البلخي من المعتزلة. هذا القول الأول أو الشق الأول، يعني قول البلخي من المعتزلة. أما معتزلة البصرة فلهم رأي آخر. قال: وقالت معتزلة البصرة إنه عقلي، إنه أي الثواب، أي هناك دليل على أن الثواب عقلي، إنه عقلي لاقتضاء التكليف ذلك. ما هو معنى لاقتضاء التكليف ذلك؟ لأن الله تبارك وتعالى عندما كلف عباده وأمرهم فهذا الأمر يستدعي إثابة العبد حين امتثاله، هذا الأمر الإلهي يستدعي إثابة العبد حين امتثاله ويستدعي معاقبة العبد حين تركه وتخلفه، وهذا ما يحكم به الوجدان. وإلا إذا قلنا الأمر ليس كذلك لم يكن هذا تكليفا، لم يكن هذا الأمر تكليفا بأن يكون مثلا التماسا طلبا من الله تبارك وتعالى، فالله لا يأمر عباده وإنما يطلب منهم ويلتمس منهم، وهذا لا يناسب مقام المولى تبارك وتعالى. قال: وقالت معتزلة البصرة إنه عقلي لاقتضاء التكليف ذلك، ولقوله تعالى أيضا استدل بدليل سمعي: جزاء بما كانوا يعملون. جزاء، فهنا عندما قال الله تبارك وتعالى جزاء أي ما يستحقه الإنسان على فعله، سواء كان إثابة أم عقابا، فالجزاء يشمل الثواب ويشمل العقاب. وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر وصاحب الكبيرة حتما، يعني من الأمور الحتمية أنه الكافر يعاقب وأن صاحب الكبيرة أيضا يعاقب. وقد تقدم لك من مذهبنا الإمامية ما يدل على وجوب الثواب عقلا، وقد تقدم هذا البحث. وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللطيفة، أرجو الالتفات ماذا قال؟ قال وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللطيفة لكن لا يجزم العقل بوقوعه، لكن لا يجزم العقل بوقوعه في غير الكافر الذي لا يموت على كفره. أكرر العبارة، وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللطيفة، اللطيفة من اللطف، وبينا فيما سبق أن اللطف ما يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية، ومن هذه الجهة كان العقاب مشتملا على اللطف. العقاب مشتمل على اللطف الإلهي، لماذا وكيف؟ لما فيه من حيثية رادعة عن المعاصي، لأن الإنسان أحيانا عندما يعلم أن هناك عقاب شديد على شرب الخمر أو ارتكاب الفواحش فإنه يرتدع ويخاف، وبالتالي لا يفعل هذه المعصية، وبالتالي لا يتعرض لسخط الله تبارك وتعالى. فهذا لطف إلهي أن خوف عبده، أي أنه بعده عن المعصية وقربه نحو الطاعة. واشتمال العقاب على اللطف الإلهي لا يعني ضرورة وقوعه لاستحقاقه، فهذا أمر موكول إلى الله تبارك وتعالى، إذ قد يرفع الله العقاب عن عبده لرحمته، قد يرفع الله العقاب عن عبده لرحمته التي وسعت كل شيء، وما ذلك على الله بعزيز. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سورة النساء آية 48، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللطيفة لكن لا يجزم العقل بوقوعه، أي بوقوع العقاب في غير الكافر. نعم الكافر قد يجزم العقل بوقوع العقاب له لأنه تعرض لسخط الله، لكن غير الكافر الذي لا يموت على الكفر هذا لا يجزم العقل بعقابه، فقد يرحمه الله تبارك وتعالى ويرفع عنه العقاب لرحمته الواسعة التي وسعت كل شيء.
هذه الآية من يشاء، من يشاء الله يشاء أو عبد، أو عبد.
هنا في هذه الآية الإشارة لمن يشاء الله تبارك وتعالى، لمن مشيئة الله تبارك وتعالى، لا ليس العبد. هناك آية أخرى لكن لا تحضرني، بعض المفسرين يفسرها مشيئة العبد أو مشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن في هذه الآية ويغفر، من هو فاعل يغفر؟ الله تبارك وتعالى. ما دون ذلك لمن يشاء، يشاء، وهنا هو عائد على الله تبارك وتعالى. قال وهنا فوائد، هنا المقداد السيوري رحمه الله سيذكر أربعة فوائد، سيذكر كم فائدة؟ أربعة فوائد. بل تفضل. هنا الكافر مطلقا والذي تعرض لسخط الله تبارك وتعالى وكل في زمانه. ومثلا هناك من كفر بديانة النبي عيسى عليه السلام، وهناك من كفر وتعرض لسخط الله في دين النبي موسى عليه السلام، وهناك من كفر بدين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. ومنهم من يكفر بكل الأديان السماوية ويكفر بكل الرسل. بل ولكن الأشد يكون والكفر الكامل يكون لعله في الذي في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني قد يكون يعني الإنسان عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدينه يعني يجب على المسيحي ويجب على اليهودي ويجب على أن يلجأ إلى الدين الإسلامي وأن يعدل عن دينه، ولكننا نجد أن البعض لا زال ملتزما بدينهم كالنصارى، وبالتالي هؤلاء تعرضوا لسخط الله. نعم، هذا بالنسبة للذي يجحد وقد استيقن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال وهنا فوائد: الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. سيذكر أربعة فوائد. قال الأولى، الفائدة الأولى: يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب. أرجو الالتفات إلى هذه الفائدة الأولى، سنشرحها ثم بعدها نطبق هذه العبارة. إذن الكلام في الفوائد، الكلام في الفوائد الأربعة التي ذكرها الشارح المقداد السيوري رحمه الله، والكلام في الفائدة الأولى وبيان ما فيها. الواجب له أكثر من تقسيم، الواجب له أكثر من تقسيم، منها الواجب التعبدي والواجب التوصلي. الواجب التعبدي والواجب التوصلي. الواجب التعبدي هو ما يعتبر فيه براءة ذمة المكلف، براءة ذمة المكلف من الوجوب، وهو أن يأتي للفعل أو يأتي بالفعل بقصد القربة، بقصد القربة كالصلاة مثلا، أو بعبارة أخرى ما يشترط فيه النية، ما يشترط فيه النية. يعني الواجب التعبدي ما يعتبر في براءة ذمة المكلف من الوجوب اتيانه للفعل بقصد القربة، بقصد القربة كالصلاة. أما بالنسبة إلى الواجب التوصل وهو ما لا يعتبر في سقوط الواجب الإتيان بقصد القربة. لا يعتبر في سقوط الواجب الإتيان بقصد القربة. سيمثلون بأمثلة كثيرة، منها كالاتفاق مع الزوجة، أو يعني بعبارة أخرى لا يشترط فيه النية، أو مثل تطهير الثوب من النجاسة. فهو واجب ولكن هل يشترط فيه النية؟ لا يشترط فيه النية. إذن صار عندنا واجب تعبدي وواجب توصلي. والحاصل أن قصد القربة شرط في سقوط الواجب الأول وهو التعبد دون الثاني وهو التوصل. لكن قصد القربة يؤثر في التوصل، لكن قصد القربة يؤثر في التوصل من جهة عدم استحقاق الثواب. يعني مرة أنت تغسل ثوبك بدون قصد القرب، ومرة تقول أنوي غسل ثوبي قربة إلى الله تعالى، في المرة الثانية تحصل على ثواب وأجر. واضح؟ وهذا ما يريده الشارح المقداد السيوري رحمه الله من هذه الفائدة، وهذا ما يريده المقداد السيوري من هذه الفائدة. واضح؟ هنا نطبق العبارة، ماذا قال؟ قال وهنا فوائد. الأولى، متى يستحق الثواب ومتى يستحق العقاب؟ هنا لنقول الصورة الأولى أليف، لنقول أليف، ثم بعدها سنقول باء. هنا الأولى أليف، يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب. إذن هناك ثواب وهناك مدح بفعل الواجب والمندوب المستحب، وفعل ضد القبيح أو الإخلال به، بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه لأنه واجب، أو لوجه وجوبه. هنا لوجه وجوبه، أرجو الالتفات، بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه لأنه واجب، أو لوجه وجوبه. هنا وجه وجوبه، أرجو الالتفات، الأحكام تدور مدار المصلحة والمفسدة، الأحكام تدور مدار المصلحة والمفسدة، أي أن الله تبارك وتعالى قد أمر بالواجب لما فيه من المصلحة ونهى عن المحرم لما فيه من المفسدة، وهذان المصلحة والمفسدة مترتبان على فعل المكلف. هذا قد يكون وجه الوجوب، وقد يكون وجه الوجوب المحبوبية عند الباري تعالى، الله تبارك وتعالى أحب من عبده أن يصلي وأن يصوم وأن يحج. واضح؟ وقد تكون المبغوضية عند الباري، الله أبغض أن يشرب العبد الخمر أو أن يرتكب الفواحش. واضح؟ ماذا قال؟ قال الأولى أليف، قلنا يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب، وفعل ضد القبيح أو الإخلال به، بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه. يعني إما أن يفعل واجب لأن الله أوجبه عليه، لأن الله تبارك وتعالى قد أمره، أو لا لوجه وجوبه، لأن يفعله لأن فيه مصلحة، يفعله لأنه محبوب عند الباري تعالى، يفعله لأنه محبوب عند الباري تعالى. قال والمندوب كذلك، يعني شنو كذلك؟ نفس الكلام، أي بمعنى أن يقصد القربة في إتيانه بالواجبات العبادية، وأن يقصد القربة في إتيانه بالواجبات المندوبة، يقصد القربة أيضا يستحق الثواب وأيضا يستحق المد. ماذا قال؟ قال والمندوب كذلك، وكذا يعني والمندوب كذلك. يعني ما هو المندوب كذلك؟ يعني إما للمندوب أو لوجه المندوب، إما للمندوب أو لوجه المندوب. هناك قلنا للواجب أو لوجه الواجب، هنا للمندوب أو لوجه المندوب. مثلا كغسل الجمعة لذاته، غسل الجمعة مندوب مستحب، فقد يأتي العابد بهذا العمل لأن غسل الجمعة مندوب، أو قد يأتي لوجه وجوبه وهو مثلا حفظ الجسد من التفسخ، حفظ الجسد من التفسخ أو التوسخ. ما شئت فهذا وجه الندب، واضح؟ يعني التوسخ في الدنيا والتفسخ في بعد الموت، لأنه عندنا روايات أو لعله بعضهم يقول أن من يغتسل غسل الجمعة فإن الدود لا يأكل جسده بعد الموت. وهناك من العلماء من شهد بعد لعله 50 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة شهد في قبره وهو لا يزال جسمه طريا وكأنه نائم، وبعضهم قال هذا بسبب غسل الجمعة. فقد يأتي، قال والمندوب كذلك أن يفعله لأنه مندوب يرحمكم الله، أو لوجه المندوب، لوجه المندوب لأنه مندوب أي كغسل الجمعة لذاته، أو لحفظ الجسد من التفسخ وهو بعد الموت. فالله سبحانه وتعالى يحفظ جسد العبد بعد موته من التفسخ لأنه كان يغتسل غسل الجمعة. ماذا قال؟ قال والمندوب كذلك وكذا، وكذا شنو معناه؟ أحسنتم، وكذا يستحق الثواب ويستحق المد. وكذا فعل ضد القبيح، ضد القبيح، وضد القبيح القبيح نحو شرب الخمر، القبيح مثل شرب الخمر، وضد القبيح هو ترك شرب الخمر، وضد القبيح هو ترك شرب الخمر. قال وكذا فعل ضد القبيح أو الإخلال به، المراد الإخلال به لقبحه، أي الإخلال بالقبيح لقبحه، المراد الإخلال هو الترك دون الإتيان به ناقصا، هو الترك دون الإتيان به ناقصا. ماذا قال؟ قال وكذا فعل ضد القبيح أو الإخلال به لقبحه لا لأمر آخر غير ذلك، لا لأمر آخر غير ذلك. كان يفعل ضد القبيح، يعني ما هو ضد القبيح؟ هو الحسن لاستحساني، مثلا يفعل الحسن لاستحساني بعيدا عن إيجاب المولى وندبه، وليس لأن الله تبارك وتعالى قد أمره أو ندبه إلى فعل هذا الأمر، وإنما يفعله لاستحساني. قال وكذا فعل ضد القبيح أو الإخلال به لقبحه لا لأمر آخر غير ذلك. هذا أليم، هذا المقطع الأول. إذن هذا الذي يستحق الثواب والمدح، هذا الذي يستحق الثواب والمد. قال باء هنا، باء ويستحق العقاب والذم بفعل القبيح والإخلال بالواجب، أي ترك الواجب، ويستحق العقاب والذم بفعل القبيح والإخلال بالواجب أي ترك الواجب. واضح؟ هذه هي الفائدة الأولى التي ذكرها الشارح المقداد السيوري رحمه الله تعالى. قال الثانية يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا، أي دائما، هنا أرجو الالتفات. الفائدة الثانية، المطيع، سنحاول أن نشرح العبارة ثم بعدها نطبق العبارة، عبارة المقداد السيوط. المطيع يجب أن يحصل على الثواب، المطيع يجب أن يحصل على الثواب، والعاصي يستحق العقاب، ولا بد أن يكون دائمين لوجوه، ولا بد أن يكون دائمين لعدة وجوه. الوجه الأول أن الثواب والمدح معلولان للطاعة، يعني هنا الطاعة ستكون علة والثواب والمدح معلول، والعقاب والذم معلولان للمعصية، فهنا المعصية علة والعقاب والذم معلولان، والمدح للمطيع دائم، وكذا الذم للعاصي دائم. فهناك في المعاد يدوم الثواب والعقاب، لماذا؟ لأن تحقق أحد المعلولين، يعني مثلا يتحقق المدح أو يتحقق الذم، فهذا مستلزم لتحقق الآخر، فإذا تحقق المدح تحقق الثواب، وإذا تحقق الذم تحقق العقاب، وبالتالي تحقق أحدهما أي الثواب أو العقاب يستلزم تحقق العلة. العلة ما هي؟ الطاعة أو المعصية، أي يلزم من دوام المدح دوام الثواب، وكذا يلزم من دوام الذم دوام العقاب. هذا الأمر الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الثواب والعقاب لطف، وكما عرفنا أن اللطف يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية، إذن فيجب دوامه، فهما دائمان. الوجه الثالث ما ذكره الشارح المقداد السيوري رحمه الله، قال أن عدم دوام أحدهما، يعني عدم دوام الثواب أو عدم دوام العقاب، يستلزم تحقق الآخر، فإذا لم يدم الثواب سيحصل العقاب، وإذا لم يدم العقاب سيحصل الثواب، لعدم الواسطة بينهم، لا توجد واسطة بين الثواب والعقاب، وبالتالي يحصل المحذور إذا لم يحصل الدوام، يحصل المحذور وهو استحقاق المطيع للعقاب واستحقاق العاصي للثواب بالعكس، وهذا ظلم، وهذا ظلم. والباري تعالى منزه عن الظلم، لماذا؟ لأنه قبيح فينافي العدل، هذا منافاة للعدل. بلي. ويجب أن يكون، سيذكر المقداد السيور رحمه الله، يجب أن يكون خالصين. خالصين يعني أن الثواب يجب أن يكون خالصا من أي شائبة للعقاب، الثواب يجب أن يكون خالصا من أي شائبة للعقاب، لأنه مع الشائبة لا يتحقق الثواب، مع الشائبة لا يتحقق التواب نحاول تطبيق هذه العبارة. قال المقداد السيور رحمه الله: الثانية أي الفائدة الثانية، يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا، يعني دائما، كما في حق من يموت على إيمانه. الذي يموت على إيمانه هو المستحق للثواب مطلقا، ومن يموت على كفره هو المستحق للعقاب مطلقا. لماذا؟ لدوام المدح والذم على ما يستحقان به، لدوام المدح والذم على ما يستحقان به. يعني فإن من مات على الإيمان استحق الثواب دائما، لأن إخراجه من الإثابة يعني إلقاؤه في العقاب، حيث لا واسطة بينهما، لا واسطة بينهما. وكذلك بالنسبة لمن مات على الكفر فهو مستحق للعقاب الدائم، إذ إخراجه من العقاب يستلزم إثابته. قال: ومن يموت على كفره لدوام المدح والذم على ما يستحقان به، ويحصل نقيض كل واحد منهما لو لم يكن دائما، إذ لا واسطة بينهما، لا واسطة بينهما، أي لا واسطة بين الثواب والعقاب، إذ المحروم من الإثابة معاقب واقعا، والألم الواقع عليه لا يجب أن تحدثه النيران، بل يكفي إيقافه على باب الجنة دون دخولها، يكفي إيقافه على باب الجنة دون دخولها. يعني هذا الذي يقف على باب الجنة دون أن يدخلها هو ليس معاقب بالنيران، ولكن هذا الوقوف على باب الجنة من دون الدخول هذا يسبب له الألم أو لا يسبب له الألم؟ قطعا يسبب له الألم. وبالنسبة إلى من يستحق العقاب، فإيقاف العقاب عنهم يرونه ثوابا، ليس بعده ثواب. لماذا؟ لهول ما يرونه من لظى نيران الجحيم، وقد ورد في الكتاب العزيز ما يظهر ذلك. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نستجير بالله، سورة غافر آية 49-50. بعدها ماذا قال المقداد السيوري؟ قال: ويجب أن يكون خالصين، أي يجب أن يكون الثواب والعقاب خالصين من مخالطة الضد، يعني ثواب الدنيا ثواب محض لا ألم فيه، يعني ليس من قبيل أفراح الدنيا، مثلا أفراح الدنيا التي كثيرا ما تختلط بالدموع. وهذا في إشارة، وفي قول الله تبارك وتعالى إشارة إلى هذا المعنى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون، في سورة الزمر الآية 61. قال ويجب أن يكون أي ثواب العقاب خالصين من مخالطة الضد، وإلا أي وإلا لو اختلط وإلا لم يحصل مفهومهما، لأن تحقق مفهوم الثواب منوط بخلوصه من العقاب، وتحقق مفهوم العقاب منوط بخلوصه من الثواب. قال ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة، أي ويجب اقتران العقاب بالإهانة، لأن فاعل الطاعة مستحق للتعظيم مطلقا دائما، وفاعل المعصية مستحق للإهانة مطلقا. بل
نعرف ان قول اي ان يكون للتعظيم اذا كان الثواب او الاثاب، فما هي حكمه الباري سبحانه وتعالى يوم القيامه انهم يقفون بلا حساب اكثر من حلف الله سنا وهكذا هناك روايات متعدده وتحيرون نذهب الى هذا النبي من هناك نذهب الى هذا النبي.
هذا الكلام الذي تكلمنا به هو النهاية، يتحدث عن مآلهم، مآلهم إما إلى ثواب دائم، إلى ثواب دائم أو إلى عقاب دائم. أما قبل هذه فهناك عقبات وهناك مراحل معينة يمر بها الإنسان، كما أنه قد مر في عالم الأرواح وعالم الذات، ثم بعدها في عالم الأرحام، ثم بعدها في عالم الدنيا، ثم بعدها في عالم البرزخ، ثم بعدها في عالم الآخرة. فهناك البرزخ وهو يعني مراحل معينة، إضافة لأن الله تبارك وتعالى سينصب عباده والخلائق للحساب وغيرها، إذن هناك أمور، لكن نحن نتحدث عن المآل، عن النهاية، عن العاقبة، عن العاقب. فهذه فترة ليس يعني في الله سبحانه وتعالى هو يفعل بعباده ما يشاء وما تقتضي حكمته. أما النهاية فإما في الجنة خالدا فيها أبدا، وإما في النار معاقبا، معاقب فيها أبدا. فهذا نتحدث عن المآل، النهاية. أي نعم نعم، هذا كله قبل هذه المرحلة، هذا كله يجري قبل هذه المرحلة النهائية. إيه نعم نعم نعم، هم لعله كانوا يستحقون مثلا 1000 سنة في النار، ولكن شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وشفاعة أهل البيت عليهم السلام اقتضت أن تخفف هذه المحكومية إلى مثلا 10 سنوات، فهذا قبل المآل وقبل النهاية. الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة، قال استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط. هنا أرجو الالتفات، ذكر المقداد السيوري رحمه الله في الفائدة الثالثة شروط تحقق الثواب، شروط تحقق الثواب. من هذه الشروط أولا معرفة النبي صلى الله عليه وآله واتباعه، ويظهر هذا المعنى جليا من قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، تكملة الآية، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا هذا الشرط الأول للثواب، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وآله واتباعه. الشرط الثاني الموافاة، الموافاة أي أن يموت الإنسان وهو مؤمن في مقابل الإنسان الذي يموت وهو كافر. قال الثالثة أي الفائدة الثالثة، الوقت انتهى. لا فيه كلام.
في كلام
أو سأقرأه لعله بصورة سريعة فقط نكمل الفائدة الثالثة. قال استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط، إذ لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى مع جهله بالنبي صلى الله عليه وآله مستحقا له وهو باطل. لا يمكن أن نتصور أن الذي له علاقة بالله من دون رسول الله صلى الله عليه وآله سيستحق الثواب، فإذن هو مشروط بالموافاة، أي الموافاة بأن يستوفي عمره على الإيمان في بداية تكليفه، ثم بعدها انقلب على عقبه قبيل وفاته، وكان عمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. إذن فيشترط بالموافاة أي أن يستوفي عمره على الإيمان. قال فإذن هو مشروط بالموافاة لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن أشركت ليحبطن عملك ولقوله تعالى، هذا في سورة الزمر آية 65، ولقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. نستجير بالله. فإذن هذا حبط الأعمال. الفائدة الرابعة تأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وسلم.